بسم الله والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل اليوم من مائدة الرب من سفر القضاة الاصحاح السابع لقصة جدعون الجزء الثاني، حيث تكلمنا الأحد الماضي عن الجزء الأول لجدعون، ورأينا سويا كيف كان جدعون شخص يخاف على أهله من بطش المديانيين، وأيضا إنه في نفس الوقت كان يخشى المديانيين هو أيضا. يتمتع جدعون بأنه شخصية مترددة وضعيفة، ونستطيع أيضا القول بأنه جبان، ولكن الرب نظر إلى خلاص شعبه من بعد صراخهم إليه وتوبتهم، فأرسل لهم جدعون حتى يكون مخلص والقاضي الخامس في سفر القضاة. جدعون رأينا كيف كان مترددا عندما ظهر له الملاك، وأراد أن يتأكد بأن هذا الملاك من الرب، فطلب منه بعض الطلبات حتى يكون متأكدا. وانتهينا الأحد الماضي بالقصة الشهيرة بجزة الصوف التي في البداية طلب علامة جدعون أن تكون عليها الماء وما حولها يكون جاف، والمرة الثانية العكس، يكون حول الجزة ماء والجزة نفسها جافة. نكمل اليوم كيف تشجع جدعون وأراد أن يخلص شعبه. نعلم جيدا في حياتنا اليومية إذا أردنا أن نقبل على مهام صعبة علينا أن نعد العدة الجيدة، أي أن نجهز نفسنا تماما، وبالأخص إذا كان هناك حرب. حتى الكتاب يقول لنا ادرس ما معك وجهز نفسك، وإذا كنت تستطيع ادخل في هذه الحرب، وإذا لم تستطيع فتوارى حتى لا يضحك عليك الآخرون في النهاية. ولكن هذا ما زال في يد جدعون، إنه لا يملك شيء، ولكن مع ذلك نراه سيقبل أن يكون مخلص. خلفية اليوم من الإصحاح السادس يتكلم لنا النص المقدس ويقول: فبكر يربعل أي جدعون وكان الشعب الذي معه، ونزلوا على عين حارود، وكان جيش المديانيين شمالهم عند تل مورة في الوادي. وقال الرب لجدعون: أن الشعب الذي معك كثير، علي لأدفع المديانين بيدهم لألا يفتخر علي إسرائيل قائلا: يدي خلصتني. والآن نادي في آذان الشعب قائلا: من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد. فرجع من الشعب 22,000 وبقى 10,000. في البداية بيأمر الرب جدعون أن يجهز شعبه حتى يحارب المديانيين، الشعب المدياني. ولكن يقول له الرب: الآن جهز هذا الشعب، ولكن لا تجعله عدد كثير حتى إذا انتصر إسرائيل لا يفتخر بذاته ويعتقد أن القدرة من ذاته وليس هذا النصر من الرب. يعني بيقول له روح حارب ولكن ما يكونش معك عدد كبير، لأن الإسرائيليين قد يكونوا مغرورين، إذا انتصروا بيعتقدوا القوة ليهم ولم يؤمنوا بالرب. نعلم من النص المقدس بأن في الإصحاح الثامن يقول لنا أن كان جيش مديان 135,000. في الإصحاح الثامن بعد قراءة اليوم، جيش مديان 135,000. ويقول لنا النص اليوم في الإصحاح السادس: جهز يا جلعاد الشعب اللي عندك، ويكون العدد 22,000. 22,000. أتعجب بعض الشيء بأن جدعون المتردد والخائف يعلم جيدا قدرة شعب مديان 135,000، ولكن كيف لهذا الشعب أن يحارب؟ كان جيش جدعون في البداية 32,000، يبقى شعب مديان 135، جيش جدعون 32، ولكن لما هنطرح منهم 22,000 هيتبقى 10,000. بالرغم يعلم جيدا جدعون بأن باراق الذي كان قائد الجيش في آنذاك مع دبورة حارب 10,000، وانتصر باراق بقوة الرب بالرغم من كان عنده 10,000. أعتقد بأن جدعون مهزوز. في الأول يبقى عنده 32، يصفى منهم 22، يتبقى 10، ويكون مندهش من أمر الرب: يا رب، هذا الشعب الذي سأحاربه قوة عظيمة وبطشهم كالجراد، فكيف لك أن تقلص هذا العدد؟ أكيد كان جدعون بيشك في قدرة الرب. وبالتالي نفس حياتنا في مرات عديدة نقول اللي في ايدينا بسيط جدا يا رب، كيف أنجح بكل قدراتي البسيطة؟ ولكن طرق الرب ليست كطرقنا. مش بس كده، إن يقول له هتحارب بالعدد ده 10,000، الرب ما بيعجبوش خطط البشر، فكر الرب أقوى. وبالتالي يكون ربكة في ذهن جدعون أن فكره لا يتساوى بفكر الرب. في الآية رقم 4 يكمل لنا ويقول: الرب سيغرب العدد مرة أخرى. ويقول: وقال الرب لجدعون: لم يزل الشعب كثيرا. ربنا بيقول له لسه العدد معك كتير. طب يا رب، أنا وافقت المرة الأولى أن يكون 10، وأنا مش مقتنع بعض الشيء أني هحارب أهل مديان. لكن ربنا بيقول له: لا، عدد كتير، قلل من هذا الشعب، قلل من هذا الجيش. ومش بس كده، طب إزاي يا رب أقللهم؟ عدد ناس كتيرة جاية تنضم إلي. يقول له: انزل بهم إلى الماء فأنقيهم لك هناك. الرب هنا هيختبر جدعون. تذكروا في البدايات في قصة جدعون كان جدعون يختبر الرب، الآن جاء الدور على الرب هو الذي يختبر جدعون وتلف الأدوار. وعليه جدعون أن يثبت أنه يثق في الرب أكثر من ثقة في نفسه التي كانت بالبديهة ضعيفة. ويكون أن الذي أقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك، وكل من أقول لك عنه هذا لا يذهب معك فهو لا يذهب. يعني ربنا بيقول له حاول لك مين يكون معك ومين ما يكونش معك وتصفيهم. فنزل بالشعب إلى الماء، وقال الرب لجدعون: كل من يلغو بلسانه من الماء كما يلغو الكلب فأوقفه وحده، وكذا كل من جسى على ركبتيه للشرب. وكان عدد الذين ولغوا بيدهم إلى فمهم 300 رجل، وأما باقي الشعب جميعا فجسوا على ركبهم لشرب الماء. ربنا طلب منه وقال له أنا هختار أشخاص، واللي هقول لك هم دول خدهم معاك، واللي هقول لك استبعدهم ما تاخدهمش معاك الحرب. التجربة كانت كيف اختار الرب؟ قال له روح عند المية وخليهم يشربوا. المية يعني كأنه النهر، مش مكان إبريق بيشرب منه المية، من الطبيعة. وقال له شوف الناس هتشرب ازاي، العدد 10,000 اللي معاك، المجموعة منهم مجموعة شربت بإيديهم وهم حنين بسيط، وفي منهم من ركع وشرب بلسانه أو بفمه مباشرة مثل الكلب. يقول لنا النص غريب أن الاثنين يشربوا بهذه الطريقة. الرب له حكمة في أن يختبر منهم الأشخاص. 300 اللي شربوا وهم شربوا بلسانهم على طول وبدون ما يركعوا هم اللي اختارهم الرب. يعني الرب وافق على 300 رجل، سيحارب كام؟ حوالي 135,000 رجل. رقم 300 رقم زهيد جدا، وكيف الرب يقبل هذا الرقم؟ له حكمة سنراها في باقي هذا التأمل. جيش جدعون يصفى إلى 300 محارب، فيقول: فقال الرب لجدعون بال300 الرجل الذين ولوا أخلصكم وأدفع المديانيين لديك، وأما سائر الشعب فليذهبوا كل واحد إلى مكانه. فأخذ الشعب زادا بيدهم مع أبواقهم، وأرسل سائر رجال إسرائيل كل واحد إلى خيمته، وأمسك 300 رجل، وكانت محلة المديانيين تحته في الوادي. أشرح الفكرة تاني سريعة ببساطة. الرب قال له في البداية شوف مين عايز يخرج معك يا جدعون، لأن مش كل الناس عندها الشجاعة ستحارب معك. والرب لا يريد شخص ضعيف في الحرب، يعني الرب لا يريد شخص لا يتمسك بالرب ويكون ضعيف، لأن الشخص الضعيف ستكون معنوياته ضعيفة في الحرب، سيضعف باقي الجنود الذين معه. ومش بس كده، قال له بعد 22 اللي كانوا، الناس اللي رجعت سابوه صفوا لغاية بيه 10,000. حتى 10,000 قال له الرب مش كلهم هيكونوا مخلصين لك يا جدعون، وصف منهم 300. ال300 دول قال له هم اللي هتروح تحارب بيهم، والباقيين رجعهم لخيامهم لبيوتهم لأنهم مش هينفعوا معاك في الحرب. مش كل العدد اللي في المسيحية هو صالح أن يكون مخلص للرب. أعداد كثيرة نجدها في كنائس، ولكن العدد ليس المهم، الكيفية التي تهم الرب. مرات كثيرة تكون الكنائس مكتظة بالبشر، وخاصة في الاحتفالات والأعياد، لكن يكون منهم القلة القليلة التي تصلي وتتبع الرب. ولكننا كبشر نهتم بالكم أكثر من الكيف، لكن الرب يهتم بالكيف أكثر من الكم. 300 دول هيعمل الله معهم قوة عظيمة ومعجزة عظيمة لأنهم أخلصوا للرب وبيدافعوا عن شعبه الذي ذل من المدينيين وبالتالي نسيوا الرب. يكمل لنا القصة. طبعا جدعون لسه خايف، يا رب معقولة بتلتمية أروح أحارب؟ قال له طيب أنا هشجعك يا جدعون وأقول لك تعمل إيه عشان تتأكد إن التلتمية دول هيكونوا أقوياء وصالحين. في معلومة هنا ننتبه لها في علم الرب. الرب عندما يأخذ قرار فهو من اللحظة قرار صائب وحتم ينفذ، لأن الرب ينظر لنا في زمن الحاضر في زمن المضارع. الرب ليس عنده ماضي وليس عنده مستقبل. يعني إيه؟ إذا قال لجدعون 300 حتنتصر بيهم، يعني الرب يقول له أنت انتصرت فعلا ب300. البشر عندهم ماضي وحاضر ومستقبل، جدعون لسه عنده نظرة معقولة أنا في المستقبل حاضر أنتصر على شعب المديانيين، لأن جدعون لسه بينظر تحت رجليه، لم يعلم أن الرب هو حاضر وإذا الكلمة هي تنفذت. يعني يا جدعون أنت انتصرت، إذا الرب أعطاك وعد وإذا أعطاك نعمة تذكر بأنها حالا بيت عندك، ولا تشك بأن الرب أعطاك نعمة وتكون ضعيفة أو يرجع يأخذها تاني. علينا نتذكر نحن نتعامل مع إله الحاضر وليس بأزمنة متغيرة كما نحن نعيش. ومع ذلك الرب صبور على شخصية جدعون المهزوزة، قال له أنا حسبت لك إنك أنت منتصر، مش سوف تنتصر، ولكن بلغة البشر بلغة الماضي والحاضر والمستقبل لسه جدعون ما فهمش. في آية 9 يقول له إيه؟ وكان في تلك الليلة أن الرب قال له قم انزل إلى المحلة لأني قد دفعتها إلى يدك. المحلة دي مكان اللي كانوا موجودين فيها المدينين، لأني قد دفعتها إلى يدك، يعني أنا عطتها لك. لسه برضو جدعون ما فهمش إنه هو شخص منتصر. يعني الرب يقول له أنا سلمتك المديانيين، حطيتهم في إيدك، أنت المسيطر عليهم بيدك، ولكن جدعون لسه ما فهمش. زي مرات كتيرة ما بنصدقش إنه ربنا حاضر موجود قدامنا. يقول له وإن كنت خائفا من النزول فانزل أنت وفورة. فورة ده كان واحد معاه زي مساعد لي، شاب صغير، غلامك، فانزل أنت وفورة غلامك إلى المحلة، روح عند المدينين وخذ معاك الشخص اللي اسمه فورة ده وشوف وتسمع ما يتكلمون به. قال له روح في مكان المدينين واسمع بودانك هم بيفكروا عنك إيه يا جدعون، لأنهم يعلموا أن معك الرب. لكن جدعون لسه مش عارف أن الرب معاه. الوحيد اللي مش عارف ان الرب معاه هو الشخص نفسه جدعون، والاخر العدو يعلم ان الرب مع جدعون. وتسمع ما يتكلمون به وبعد تشدد يداك وتنزل المحلة. فنزل هو وفورة غلامه الى اخر المتجهزين. اخر متجهزين يعني اخر شخص عندك في الجيش مستعد من التلتمية. يعني الرب ما لوش خد أقوى واحد في بداية الحرب، بطل رقم واحد في التلتمية، لكن قال له خد آخر واحد اللي لسه بيجهز نفسه حتى ضعيف. لو نتذكر قصة جوليات وداود، الرب اختار داود بحجر بسيط وكان آخر واحد في إخواته، ما اختارش الأقوياء. كان من المفترض نفهم إحنا النهاردة الرب يستعمل الأدوات البسيطة في حياتنا. بيقول له خد معاك آخر متجهزين اللي هو فورة. وكان المديانيون والعمالقة وكل بني المشرق حلين في الوادي كالجراد في الكسرة، وجمالهم لا عدد لها كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكسرة. بيروح ويشوف العدد المهول المدينين والعمالقة وبني المشرق، يعني ثلاث فئات. وبيقول له شوفهم، بيشوفهم جدعون، بيشوفهم كالجراد ما لهمش عدد، وطبعا جمالهم لا حصر لها كعدد رمال الصحراء، يعني قوة تذهل أي شخص محارب. ومع ذلك يكمل ويذهب. وجاء جدعون فإذا رجل يخبر صاحبه بحلم ويقول هوذا قد حلمت حلما وإذا رغيف خبزا شعير يتدحرج في محلة المديانيين، وجاء إلى الخيمة وضربها فسقطت، وقلبها إلى فوق فسقطت الخيمة. فأجاب صاحبه وقال ليس ذلك إلا سيف جدعون ابن يؤاش رجل إسرائيل، قد دفع الله إلى يد المديانيين وكل الجيش. يقول له روح، بيروح عند الخيم بتاعت المديانيين في المحلة، وبيسمع بنفسه الرب يقول له تأكد بنفسك هم بيفكروا عنك إيه. وبيلاقي واحد بيكلم صاحبه من المحاربين المديانيين في الخيمة وبيقول له أنا حلمت حلم. الحلم ده إيه؟ يقول له شفت رغيف شعير جه ضرب الخيمة خلى الخيمة وقعت. على فكرة الحلم ما فيهوش حاجة واضحة، يعني من رغيف شعير يخلي الخيمة تاع. عايز أقول له أنت يا جدعون تمثل لشعب مديان كأنك الرغيف الشعير، ورغيف الشعير اللي كان بيأكلوه الإسرائيليين في هذا الوقت ده كان أكل الفقراء وأكل الحيوانات. الشعير، عيش الشعير أو خبز الشعير في بلادنا الشرقية كان رمز للفقر وليس للأغنياء. فإذن بيقول له أنت يا جدعون بالنسبة لمديان زي الرغيف العيش اللي هو من الشعير اللي بيأكلوا الحيوانات، يعني لا قيمة لك. ومع ذلك بيقول له هذا الرغيف اللي سقط على الخيمة وضربها خلاها تاع، يعني أنت الرغيف المستبعد الفقير الضعيف اللي ليس لك قيمة في نظر المديانيين، ستسقط هذه الخيمة، ستسقط هذا الجيش. لكن لو نظرنا بالحلم مباشرة ما فيهوش أي حاجة ضمانات، ولكن كان ضمانة لجدعون. وبيقول له صاحبه بيشرح لي ويفسر له الحلم، وهذا التفسير غير منطقي لنا، ولكن الرب الذي أوحى لهذا الشخص أن يبشر صديقه في الخيمة المحارب اللي معاه ويشرح له الحلم بهذه الرؤية، لأن الرب تكلم قبل أن تتكلم الحرب. وبالتالي تفسير الجندي اللي مع صديقه في الخيمة بيقول له على فكرة ليس ذلك إلا سيف جدعون، الرغيف ده يعني بيقول له هو سيف جدعون ابن يؤاش رجل إسرائيل قد دفع الله إلى يد المديانين، يعني بيقول له الرب بتاعه خلانا كلنا في ايدين جدعون ابن يؤاش. وانتوا فاكرين ابن يؤاش يعني معناه اصغر واحد في العيله والقبيله وكان ليس له سمع، يعني بيقول خلاص ربنا سلمنا، الله سلمنا لهذا الشخص اللي هو جدعون. السيف هنا يرمز الى كلمه الرب، وكلمه الرب قاضيه لا تستطيع أن يكون لها سلاحين، هي سلاح واحد، قاصية وقاضية، قاصفة. كلمة الرب مباشرة تعني أن الرب تكلم، يعني الرب أمر، يعني الرب فعل. وكان لما سمع جدعون خبر الحلم وتفسيره إنه سجد ورجع إلى محلة إسرائيل وقال، اطمن هنا جدعون لما سمع تفسير الحلم من الاثنين اللي بيحكوا في الخيمة وهم مش شايفينه. أنا عايز أقول حاجة غريبة، الرب يطلب من جدعون يروح برجليه في مكان عدوه ويروح برجليه ويسمعهم من غير أي سلاح كأنه بيسلموا ليهم. كويس إن المرة دي جدعون ما شكش وخاف، قال له زي أروح وحدي أنا وفورة الصغير ده. ومع ذلك راح وتأكد بنفسه أن كلمة الرب في زمن الحاضر يعنيها فعلا حصل. بيقول له إيه؟ رجع جدعون فرحان وبيقول للتلتمية قوموا لأن الرب قد دفع إلى يدكم جيش المدينين. بدأ يثق جدعون أن الرب انتصر، وقسم 300 رجال إلى 3 فرق، وجعل أبواقا في أيديهم كلهم، وجرارا فارغة، ومصابيح في وسط الجرار، وقال لهم انظروا إلي وافعلوا كذلك، وأنا آت إلى طرف المحلة فيكون كما أفعل إنكم هكذا تفعلون. ومتى ضربت بالبوق أنا وكل الذين معي فاضربوا أنتم أيضا بالأبواق حول كل المحلة وقولوا للرب ولجدعون. بيرجع جدعون فرحان بيقسم ال 300 راجل اللي معاه إلى 3 فرق، وإنه يقول لهم روحوا هنحارب، الرب سلمنا المديانين في ايدينا. طبعا في أي جيش بيستعد بيقول له ادينا السلاح اللي هنحارب بيه. كانت المفاجأة بأن جدعون أعطى 300 راجل حاجات خيبانة جدا، من أهيف ما يكون ممكن واحد يتحرك بيها. 3 حاجات: مصابيح اللي في وقتها بيسموها الشعلة اللي بتتمسك بالإيد، وجرار اللي هي زي البلاص باللفظ البلدي بتاعنا جرة، والحاجة الثالثة أبواق، البوق اللي كانوا بيسفروا بيه يدوا بيه إنذار للحرب أو للتجمع. أعتقد أن 300 لو لم يكونوا مؤمنين بالرب لكانوا رفضوا أن يخرجوا مع جدعون. احنا مش رايحين نلعب سلم وتعبان يا جدعون، احنا مش رايحين نهزر. 3 حاجات: شعلة وجرة وبوق نحارب بيها، العدد المهول ده 22,000 اللي هم كانوا 335,000. ازاي يا جدعون تطلب مننا نعمل ده؟ ولكن بيقول لهم هنروح احنا 3 فرق وانا هكون معاكم وعند المحلة وحكون من بعيد أبص، واللي أعمله تعملوه زيي. ماشي، بيروحوا ويكملوا، ونشوف هنا المفاجأة العظيمة، كيف الرب يستعمل 3 أدوات بسيطة وينتصر بهم جدعون. فجاء جدعون وال100 رجل الذين معه، هو خد 100 وفي 100 تانية و100 تالتة، وهو انضم ل100 من اللي معاه، إلى طرف المحلة في أول الهزيع الأوسط، يعني في نص الليل تقريبا، يعني الدنيا مظلمة. ودايما الحرب قديما كانت تبقى في النهار، الحروب كلها في النهار، عمرها ما بتتعامل بالليل. لكن بيروح جدعون في نص الليل، وكانوا إذا ذاك قد أقاموا الحراس فضربوا بالأبواب وكسروا الجرار التي بأيديهم. جدعون عمل إيه؟ راح المحلة وراح في نص الليل وقال لهم أعملوا زي أنا أعمله، يعني صفر بالبوق، ضرب بالبوق وكسر الجرار اللي بأيديهم. فضربت الفرق 3 بالأبواق وكسروا الجرار وأمسكوا المصابيح بأيديهم اليسرى والأبواق بأيديهم اليمنى ليضربوا بها، وصرخوا سيف الرب لجدعون. يعني عملوا إيه؟ صفروا بالبوق وبإيدهم، إيد ماسكة جرة وإيد ماسكة البوق والشعلة جوه الجرار دي. وقفوا كل واحد في مكانه حول المحلة، فركض كل الجيش وصرخوا وهربوا، وضرب 300 بالأبواق وجعل الرب سيف كل واحد بصاحب وكل جيش. فهرب الجيش إلى بيت شطة إلى صردة حتى إلى حافة أبي المحولة إلى طباه. سفروا بالبوق، ولما كان في نص الليل حصلت المعجزة إنهم عملوا. البوق هنا رمز لكلمة الله التي تعلن، لازم ناخد الرموز. البوق هو كلمة الرب، وكلمة الرب اللي هي لازم نبشر بها وتكون إعلان وتنبيه للجميع. كلمة الرب المنذرة للنفوس، كلمة الرب البوق اللي كانت لشعب مديان إن بيقول لهم الرب موجود، وكلمة الرب النهاردة موجودة تنذرنا لنفوسنا. الجرار هي رمز للأجساد الفانية، أجسادنا جميعا وأجساد المحاربين التلتمية اللي معاهم جدعون. النص بتاع الجرار بيقول لنا الجرة بسيطة جدا من الفخار إذا لمستها تتكسر. يعني بيقول له إيه؟ حط شعلة جوه الجرة وبوق في إيدك وصفر بي زمر بي، ولما يبتدي جيش المدنيين يخرجوا سيب الجرة تقع في الأرض هتتكسر. يعني إيه الرمز ده؟ مهم أوي. ثق في الرب يا جدعون بأن أنت الجسد الفاني والضعيف، البشر اللي أنت التلتمية مش هم النصرة اللي بيهم، ده بكلمة الرب البوق أعلن. تاني حاجة أن الجسد يعني بيتكسر بسرعة ليس له قيمة، والذي سيظل هو إيه؟ الشعلة المنيرة، أنهم يروا نور الله ويخافوا. فالحرب هنا بثلاث أدوات بسيطة، بشعلة وجرة والحاجة الثالثة إيه؟ بالبوق. عندنا نص مهم جدا في الرسالة الثانية لأهل كورنثوس الإصحاح الرابع العدد السابع، ويقول إيه؟ ولكن لنا هذا الكنز في آوان خزافية ليكون فضل القوة لله لا منا. المصباح هو نعمة الله، والجرار تمثلنا إحنا شخصيا. وعايز أقول حاجة، المؤمن بيخبط ويكسر من الجميع، ولكن على المؤمن أن يكون إذا كسروا الجرة، إذا كسروا جسدك سيروا المصباح الداخلي، القوة الداخلية التي جواك اللي هي الشعلة كلمة الرب. لذلك على مر العصور كثير سمعنا وشفنا حروب ضد المسيحيين، ولكن المسيحيين المخلصين للرب هم الشعلة للعالم كله. الرب يقول لنا إيه؟ ستكون كحملان وسط ذئاب، يعني يقلوا أجسادكم، الأجساد فانية مش هتقعد، ولكن كلمة الرب اللي فيكم هي اللي هتقعد. عشان كده يوصينا نص اليوم أن نكون معنا الشعلة في داخلنا التي ننير بها للآخرين، وهي اللي هتخلينا ننتظر كتاب الرب، الكتاب المقدس. عشان كده بيقول لنا لكن لنا في هذا الكنز في آوان خزفية. الكنز هو إيه؟ الكتاب المقدس. في آوان خزفية يعني جوانا، الآوان الخزفية أجسادنا نحن البشر، الكتاب المقدس الكنز ده جوانا إحنا، ليكون فضل القوة لله لا منا. نرجع للنص المقدس بيقول له إيه؟ التلتمية اللي هتنتصر بيهم يا جدعون هيقولوا شعب إسرائيل الله اللي انتصر مش إحنا. عشان كده الرب بيصفي جيش جدعون وخلاه عدد صغير، المصابيح هي التي ستكون وتكمل. لذلك فهم شعب المديانيين أن الرب كان مع جدعون وانتصر بتلتمائة رجل وبأدوات بسيطة، مصابيح وجرار وأبواق. كيف ننتصر اليوم في معارك حياتنا مع الشيطان ومع تجارب حياتنا؟ كيف تنتصر كنائسنا اليوم بأدوات بسيطة؟ كيف تنتصر أسرنا اليوم بأدوات بسيطة في حياة الجميع ينتصر بالغش ويكسب بالغش، والجميع عنده قوة التملق، والسياسة دائما ليس لها إله، إنها تعبد اللاحق، وكثير منا يتبع الشر الموجود في العالم. ولكن علينا أن يقولنا الرب، كلمة الرب هي اللي هتنتصر بالمصباح اللي في داخلك. لو أنت متغذي بالرب ستنتصر، وإذا أنت مش متغذي بالرب كنيستك هتضيع، أسرتك هتضيع، وأنت شخصيا هتضيع. ما يميز نص اليوم في معجزة جدعون مش الثلاث أدوات اللي استعملهم، بل ما يميز جدعون اليوم أنه انتصر بالطاعة للرب، إنه بيقول له روح بيروح، اسمع، حتى لو كان متردد وبيأكد له الرب وبيقول له اذهب. طاعة جدعون أن يذهب حرب عملاقة زي كده بأدوات ضعيفة كانت محتاجة سلاح واحد اسمه الطاعة للرب. على فكرة احنا بنفقد حروبنا في الأرض لأننا بنطيع الشيطان وليس نطيع الرب. لو أطعنا الرب حيكون عندنا البوق والجرار والمصابيح وننتصر بأدوات بسيطة. النهاردة جدعون بيدينا ممكن بصلوة بسيطة في حياتك تغير حياتك، ممكن بصلوة بسيطة تعمل معجزة في بيتك، ممكن يكون عندك حاجة أكبر منك، وعفوا كارثة أكبر منك، محتاج أنك تثق للرب وتقول له أنا هطيعك. في مواقف كثيرة في الكتاب المقدس كان فيها طاعة، إبراهيم وإسحاق كان موضوع طاعة، يسوع نفسه على الصليب كان مشروع طاعة للآب. لولا طاعة يسوع على الصليب لما كان خلصت البشرية، ولولا طاعة جدعون النهاردة لما كان خلص شعب إسرائيل. النهاردة السؤال لك، هل أنت تطيع الرب أم تطيع شخصيتك أم الآخرين؟ السؤال مفتوح، وكل منا يجاوب بأمانة مع نفسه. سنكمل الأحد القادم الجزء الإصحاح الثامن من جدعون والجزء الثالث من شخصية جدعون. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، أمين.